السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يتصل حديثنا بعون الله تبارك وتعالى في كتاب التوحيد من صحيح البخاري. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قوله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. والبخاري يريد بهذا التبويب إثبات تكليم الله تعالى لموسى عليه السلام، وكلمه ربه. وفي ذلك فائدتان: الأولى إثبات صفة الكلام لله عز وجل، والثانية إثبات فضيلة لموسى عليه السلام، فاختصه الله تعالى بالتكليم، وكان ذلك هو في حياته قبل موته. ومن هنا فإن موسى يلقب بكليم الرحمن، وعندما يفزع الناس يوم القيامة في موقف العرض وطوله فيذهبون إلى الأنبياء فيقول لهم إبراهيم عليه السلام: اذهبوا إلى كليم الرحمن، إلى من كلمه ربه سبحانه وتعالى. فهي صفة تميز بها موسى عليه السلام، أن رب العباد كلمه وسمع موسى كلامه. فلما كلمه فالكلام لفظ ومعنى، فسمع اللفظ وفهم المعنى عندما قال له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فرب العباد كلمه وألقى عليه الألواح وأخذها وذهب إلى بني إسرائيل ودعاهم إلى دين الله تبارك وتعالى، وقال له ربه: إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله. فهذا خطاب من الله تعالى لموسى عليه السلام، فسمع موسى كلام ربه سبحانه وتعالى. فالبخاري يريد أن يقول: إن الكلام على حقيقته، أي كلمه ربه وسمع موسى كلامه، والدليل على ذلك قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. هنا تأكيد المعنى، فأكد الفعل بالمصدر، وتأكيد الفعل بالمصدر يدل على أن الكلام على الحقيقة وليس على المجاز. لذلك قال: وكلم الله موسى إيه؟ تكليما. يعني عايز يأكد المعنى حتى لا يأتي أحد ويقول بعد ذلك: لا، ده ما كلمهوش، وإنما معنى كلامه، ولم يثبت في ذلك كلام الله تعالى على حقيقته. قبل أن نتكلم على الحديث، نجد أن أهل البدع يحاولون تأويل النصوص بما يوافق أهواءهم. تصور أن في بعض الناس لما الآية دي مجتش على مزاجه يقول لك: لا، ربنا ما بيكلمش مع حد من الناس أبدا، حتى موسى عليه السلام. والآية أنت بتقرأها غلط، قال لك الآية مش وكلم، الآية نصها وكلم الله موسى تكليما. كلمة يعني جرح. تصور المعنى دوت يقوله مسلم. لذلك ترى أهل الأهواء لا يروقهم آية تخالف أهواءهم، فإذا وجدوا الآية تخالف الهوى يعملون فيها معاول الهدم. إيه معاول الهدم؟ التأويل بالباطل والتحريف والتبديل والإنكار، كما فعل اليهود. هو ده عمل اليهود. اليهود لما أتوا على التوراة عملوا فيها إيه؟ حرفوا قبل الكلام وحرفوا بعد الكلام وحرفوا في الكلام. مش بتسمع كده يقول لك ايه؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. ايه معنى الكلام ده؟ عن مواضعه قبل ما يجي الكلمة يروح ايه؟ محرفها. من بعد مواضعه يحرف اللي بعد الكلمة. يحرفون الكلمة نفسها. مش لما جه أتى اليهود برجل وامرأة قد زنيا فقال صلى الله عليه وسلم ما تجدون فيهما؟ فقالوا نجد فيها الجلد. فقال عبد الله بن السلام كذبتم، وإنما فيها الرجم. قال طب اقرأ الآية. جيت تراها حاطط صبعه على آية الرجم حتى لا يراها. هذا فعل المؤولين. وبنسمع النهاردة بعض المسلمين يقول لك ايه يا اخي القرآن والدين له ظاهر وباطن، انتم مش فاهمين الباطن لو احنا اللي فاهمينه. هي دي الطريقة التي يحاولون بها هدم الدين، التفسير الباطني للإسلام. يبقى الآية ظاهرة والمعنى واضح، لكنهم لتأويل عندهم وأهواء يصرفون الآية عن حقيقتها. وهنا برد للآية، يعني نفس القضية، من حرف التوراة، بعض المسلمين اليوم يحرفون القرآن الكريم ليس على اللفظ وإنما على تفسير المعنى، فيفسرون المعاني تفسيرات باطلة مناقضة لما أجمعت الأمة عليه. ولذلك لابد أن يكون المنهج المتبع أن نفهم القرآن الكريم بأفهام السابقين من نزل القرآن عليهم. الصحابة رضي الله عنهم فهموا معنى التأويل وشاهدوا وحي التنزيل وعاصروا ذلك وسمعوا القرآن يتلى من فم النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريا، وعلموا أسباب النزول، متى نزلت وكيف نزلت وفي أي واقعة نزلت، فهم أدرى بتأويله ممن بعدهم. ولا يقال إن التطور العقلي والأفهام قد اتسعت أبدا إلا في علم الشريعة. علم الشريعة يتناقص ولا يزيد، علم الشريعة يتناقص ولا يزيد. لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وهذا يعني أن العلم في قلة، فزماننا خير ممن يأتي بعدنا، وزمان من بعدنا خير مما سيأتي بعد، وهكذا. لذلك قال في الحديث خير الناس قرني، دول أفضل ناس. فمعنى قوله خير الناس قرني أي خير الناس عقولا وأفهاما وتفسيرا وعملا وعبادة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. طب بعد الكلام ده ايه؟ ثم يأتي قوم بعدهم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويظهر فيهم السمن. تسبق شهادة أحدهم يمينه، يعني أن الخيانة تدب فيهم، أن الشهادة بغير معرفة لا يتورعون عنها، أنهم يميلون إلى الدنيا، يقدمون الدنيا على الآخرة، ويظهر فيهم السمن، يعني إيثار الدنيا على الآخرة، أن يميل إلى ملء بطنه، هو ده الهم عنده مش الآخرة. إذن بنجد اليوم نوع من إعمال الهدم على النص الشرعي، ليس بتحريف المصحف، لأنه لا يستطيع، لو حرف الكتاب سقط من نظر الناس. ما يعمل إيه؟ يعمل في معاول الهدم بالتأويل المفسد، وهذا الذي فعله الكثير من العلمانيين في زماننا والمتأولين ممن عارض القرآن الكريم بفهمه السقيم. ولذلك لما جه واحد في زمن عمر بن الخطاب اسمه صبيغ بن عسر، وكان يحاول التشكيك وإلقاء الشبه القرآنية على مسامع الصحابة والتابعين، كل ما يقعد في حتة يحاول التلبيس على الناس بضرب آية بآية أو بإعمال التأويل الباطل على بعض النصوص القرآنية. وبعدين شكوا إلى عمر ابن صبيغ بن عسل لما يقعد في الجيوش والمجالس يلبس على الناس أمر دينهم. فقال أبو موسى الأشعري لعمر بن الخطاب: إن صبيغ بن عسل يلقي على الناس تهم وشبهات. قال: فادعه لي، هاته لي بس. وراح صبيغ بن عسل لعمر بن الخطاب، وهو ده المفترض أن يفعل مع هؤلاء، مش يجي في برنامج ونعرف إيه كلماتك ونعرف إيه منهجك ويلقي على الناس والناس تقعد تتردد. لا، عمر عمل إيه؟ قال: من أنت؟ قال: أنا صبيغ بن عسل. فقال عمر: وأنا عمر ابن الخطاب. وراح مجمع كده إيه حزمة من العصر وراح نازل عليه حتى سالت دماغه، ضربوا على وجهه وجسده. فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، قد شفيتني. اللي عندي المرض اللي عندي خلاص، العفريت اللي كان جوايا طلع. فذهب صبيغ بن عسل إلى أبي موسى. عمر بعد خطاب لأبي موسى الأشعري قال له إيه؟ قال: لا يجالس أحدا من الناس. ممنوع، ده نظام إيه؟ يعني عزل كامل، نفي. مش نفي في بلد بعيدة، لا، نفي جوه البلد. لا يجالس أحدا من المسلمين. فكلما ذهب صبيغ بن عسل إلى حلقة عشان يقعد فيها، يقول أحد الجالسين: عزمة أمير المؤمنين لا تجلسوا إليه. فيقومون منصرفين عنه، كل ما يحاول يقعد في قعدة كل إيه؟ الناس تمشي. حتى تاب ورجع، فكتب أبو موسى إلى عمر: إن صبيغ بن عسل رجع عما كان يقول. قال: فأذن له أن يجلس مع الناس، يقعد كده. لكن النهارده اللي بيحصل، كل واحد عنده فكر عفن نعلن عن ايه؟ عن المنهج والطريقة، وبيقول ايه؟ يا اخي مصيبة. عن الجرايد حريصة على نشر الفواحش. كل ما اقرأ في جريدة اجد اخبار لأناس ساقطين في العدالة، يعني لا ينبغي ان نذكر الناس بافعالهم. لما مثلا اقرأ في جريدة يقول لك ايه؟ فلانة الفلانية تتعرى عشان ما اعرفش ايه، هو ده خبر يعني يستحق ان يعلن؟ يعني ده ينفع اصلا يتقال على جرايد او على مسامع الناس؟ النهاردة أي واحد بيحاول الإعلان عن أي باطل بيعلنه. مجموعة ألحدوا وطرقوا الدين ونبذوا القرآن والسنة، نجيبهم ونقعد معهم ونتكلم، والاحترام شديد جدا. ما أنت بهذا تلبس على الناس. الباطل يدفن ولا ينقل، ويهان ولا يكرم. لكن الإشكالية النهاردة أن كل من شذ في الدين نقعد إيه؟ نرفعه ونشغل الناس بمسامع هؤلاء، ودي مصيبة عظيمة. يقول: حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال حدثنا حميد ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى. فقال موسى: أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من الجنة. قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه، ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق. فحج آدم موسى. قصة مناظرة جرت بين أبي الأنبياء مع كريم الرحمن. موسى بيعاتب آدم، بقول له: أنت أبونا، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، أنت اللي طلعتنا من الجنة وخلتنا في إيه؟ في دار البلاء ديت. فبيعاتب آدم على أنه يعني عشان حتة فاكهة صغيرة ولا ثمرة تاكلها تضيع الذرية كلها وطلعنا من الجنة. فرد عليه آدم قال له: أتلومني على أمر قد قدره الله عليه؟ الإشكالية نفس المعنى اللي بنقول عليه، أن بعض الناس يفهم النص على مقتضى هواه. واحد بيشرب السجاير أو بيسكر، يا عم اتقي الله، يقول لك ما هو ربنا مقدر عليا، فيحتج بالقدر على فعل المعصية. ولو عنده بقى حب الفلسفة يقول لك ما هو سيدنا آدم نفس القضية، ما هو آدم برضك قال الكلام دوت، فيحتج بقول آدم على موسى على فعل الذنب. لا، وليس في النص أي دلالة على هذا المعنى. هل آدم عليه السلام احتج بالقدر على فعل المعصية؟ لا، بدليل إن آدم هنا لما عمل الذنب تمادى فيه ولا تاب؟ ومن تاب من الذنب كأنه لم يذنب. فرب العالمين لما فعل آدم هذا الذنب ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. إذن آدم لم يواظب على الذنب، لا، ده كان وسوسة وقع في الذنب ثم رجع، فلم يتمادى فيه بل ندم وتاب ورجع واستغفر وتاب الله عليه. فلا يجوز بعد التوبة أن يلام على الذنب، واخد بالك؟ لا يجوز بعد التوبة أن ألام على الذنب. يعني مثلا واحد كان يعني شغال في معصية، شغال طبال ولا زمار ولا رقص ولا أي حاجة، وبعدين ربنا تاب عليه، ما ينفعش إيه؟ ده أنت كنت، ده أنت عملت، هذا لا يجوز، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ما ينفعش تسميه باسم فاسق بعدما تاب الله عليه. خلاص، طالما تاب إلى الله لا يذكر بالذنب ولا بالمعصية. طب ما هو الصحابة قبل إسلامهم كان فيهم من يشرب الخمر وفيهم من قتل، ده لما جه بعض الناس للرسول، وكانوا قد زنوا فأكثروا وقتلوا فأكثروا. دول مين؟ صحابة هم بس لسه ما أسلموش. فقالوا إنما تقول وتدعو إلي لحسن لو تخبرنا أن ما فعلناه له توبة. يعني إذا عنده إيه بكده؟ مش قتل مرة واثنين، ده إيه؟ مئات. والزنا مش مرة واثنين، ده مئات. فرب العالمين أنزل آيات في بيان من يتوب، كقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفسا التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، وبعدين قال بعدها إلا من تاب. خلاص انتهت القضية. إذن ولم يعيروا بعدها بالذنب، انتهت المسألة، لم يعيروا بعدها بالذنب. ده لما جاء أبو ذر الغفاري الزاهد في الدنيا، وبعدين جه مرة عير واحد من العبيد بأمه، عيره، قال له يا ابن السوداء. وده مش تعيير يعني بكبيرة، لا، ده تعيير بشكل، ومع ذلك يعني أهون، ومع ذلك وبخه النبي صلى الله عليه وسلم على ما قال. في الحديث صحيح البخاري لما صار أبو ذر كده في السوق وعليه حلة وعلى غلامه حلة، لابس يعني حلة، الحلة عبارة عن ثوب من قطعتين زي مثلا قميص وبنطلون إزار ورداء بس من نوع واحد، فلابس حلة والعبد بتاعه لابس نفس الحلة. والعادة أن يتميز السيد عن العبد بالثياب، هما الاثنين إيه؟ قطعة واحدة، جنس واحد، نوع واحد. فقالوا ما لك يا أبا ذر؟ فقال إني عيرته بأمه، وفي رواية إني سادبته بأمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم يعني خدمكم جعلهم الله تحت أيديهم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعم مما يأكل، وليلبس مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. تدبر معي، حتى التعيير للعبد لا يجوز. نفس القضية، لو أن إنسانا فعل الذنب ثم تاب منه، لا يجوز أن يذكر بالذنب ولا أن يعير به طالما إيه؟ وقعت منه التوبة. الأمر الثاني، أن آدم عليه السلام ما احتج بالقدر على فعل المعصية، وإنما احتج بعلم الله السابق أن رب العباد قدر ذلك عليه، فقال فعلت الذنب وأنا معترف بذنبي وتقصيري، ولكن تبين لي أن رب العالمين قدر ذلك علي، فلم أكن مراغما ولا حريصا على الذنب، ففعلت الذنب بجهالة ثم تبت وقد كان ذلك مقدرا علي، بدليل أن رب العالمين قبل أن يخلق آدم قال إيه؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إذا المسألة إيه؟ مقدرة أصلا. قالوا الملائكة بيقولوا سؤال تعجب، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. إذا دل ذلك على أن آدم عليه السلام لم يكن حريصا على فعل الذنب، فلما فعل شعر بالمرارة والحسرة ثم تاب إلى الله تعالى فتاب عليه وأهبطه إلى الأرض وأعلمه بأن رب العالمين قدر قبل أن يخلق إنما إيه؟ هنزلك في الأرض. فإذا هنا مش احتجاج بالمعصية، لا، هذا احتجاج على أن رب العالمين قدر ذلك عليه، فما كان احتجاجا بفعل المعصية. لو ضربنا مثال قريب، جه واحد رجل عنده أولاد ونزل طاطع في الناس، هو في حياته أخذ من فلان وفلان وفلان مليون جنيه، وقتل فلان وفلان وفلان، وفعل كثيرا من الذنوب والمعاصي، فأولاد الرجل مبغوضين من الناس، مبغوضين من الناس، فيقول الأولاد للوالد أنت الذي تسببت في بغض الناس لنا. كلام صح ولا غلط؟ صح، مش غلط. إذن بغض الناس لنا كان بسبب إيه؟ بسببك أنت. فهذا الذي فعل ذنب عظيم. نفس القضية، موسى عليه السلام عايز يقول إيه؟ إن إحنا لولا هذا الذنب لكنا في نعيم مقيم في الجنة. لكن آدم عليه السلام لم يقل والله أنا عملت الكلام دوت وأنا مصر أو كنت عايز، لا، كانت في لحظة الوسوسة، في فترة غياب عن الحق، فأخطأ آدم عليه السلام وتاب إلى رب العالمين، هو ده الفارق. لكن بعض الناس بقى بيحتج بفعل المعصية بقدر الله تعالى، إذا فعل الذنب يقول لك ما هو ربنا قدر عليه. طيب القدر دوت أمر معلوم ومشاهد ولا غيب من الغيب الذي اختص الله بعلمه؟ القدر غيب، ما قدره الله علي غيب. لذلك من أصول الإيمان أن تؤمن بالإيه؟ بالقدر خيره وشره. فأنت لا تعلم ما كتب لك، فالغيب محجوب عنا، وعلم القدر أي تقدير الأشياء التي سنفعلها محجوبة عنا. من منا يعلم ما في غد؟ من منا يعلم إلى أين مصيره؟ من منا يعلم ما كتب في صحيفته؟ إذن الواجب علي أن أعيش في الحياة بامتثال الأمر والنهي، ولا عيش وأقول أفعل أي معصية محتجا بما كتب الله عليه. هو ربنا كتب إيه؟ كتب اللي أنت اخترته، اللي أنت فعلته. فلما اخترت وسرت في هذا الطريق وأردت هذا العمل كتب الله عليك ما اخترت. ولذلك نيجي بقى في الجانب الثاني في عمل الدنيا، لما واحد ربنا يوسع عليه في المال يقول لك يا أخي أنا تعبت اشتغلت وذاكرت، كان زمايلي بيناموا في الليل ويقعد على الهاوي، فينسب الفضل لمين؟ لنفسه. في الخير ينسب النفس، لكن في الشر ربنا قدر علينا، مش ده اللي بيحصل؟ ما هو لما ربنا أعطى قارون المال قال إيه؟ ده فضل من ربنا؟ لا، إنما أوتيته على علم عندي. فهنا دي الإشكالية بقى، هل المعصاة يحتدون بالقدر في الخير والشر ولا في الشر بس؟ في الشر بس. وإحنا ضربنا بكده مثال، لما يجي مثلا واحد يروح شركة يتوظف يقول له هتشتغل على المكنة دي هتاخد 1000 جنيه والمكنة دي 5000 جنيه، تختار ايه؟ هيختار ابو 1000 ولا ابو 5؟ طب ما ياخد 1000 ولك ربنا قدر على 1000، هيقدر يقول ديت؟ مش هيقول ديت، لا هيختار ابو 5000. طب لماذا لم تقل ربنا قدر على ابو 1000 واشتغل في 1000 وخلاص؟ لا، في الدنيا احنا ايه؟ شاطرين، لا نحتج بالقدر في ذلك. لكن الإشكالية أن يحتج بالقدر عندما يسيء إلى الله، يفعل الذنب، يفعل المعصية، هي دي الإشكالية. فالذي يقول أن ربنا قدر علي يقولها بس أنت عندما يتوب. ولذلك قال في الحديث ولا تقل لشيء لو أني فعلت كذا وكذا لكان خيرا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. قدر الله، أو في رواية قدر الله وما شاء فعل، يعني إيه؟ يعني إذا وقعت المصيبة والبلية الواجب عليه الرضا والتسليم وعدم السخط. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. إذن أي مصيبة يصاب بها العبد مقدرة، فالواجب بعد وقوع المصائب التسخط ولا الرضا؟ الرضا. إذن الواجب على المسلم بعد نزول المعصية أن يتوب، وبعد نزول المصيبة أن يرضى ويسلم، لأنه ما عسى أن يرد قدر الله تعالى، لا، قدر الله نافذ لا محالة، إذا أراد أمرا لابد أن يقع. ثم قال البخاري وساق حديثا شرحناه في الدرس الماضي، حديث الشفاعة، قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم فيقولون له أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك الملائكة وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا، فيقول لهم لست هناكم، فيذكر لهم خطيئته التي أصاب. حديث تكلمنا عليه في اللقاء الماضي. ثم أتى بحديث طويل من أحاديث الإسراء والمعراج ليدلل على كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه عندما راجعه في أمر الصلاة. قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني سليمان عن شريك بن عبد الله أنه قال سمعت ابن مالك يقول، أنس بن مالك، وهنا أنس بيروي لنا حديث الإسراء والمعراج بسياق فيه بعض الاختلاف مع باقي الروايات، لأن حديث الإسراء والمعراج ورد من طرق كثيرة ورواه جمع غفير من الصحابة، فبعض الرواة زاد ألفاظا وبعض أنقص ألفاظا وبعضهم وهم في بعض العبارات والكلمات. وهذا الحديث من الحديث التي فيها بعض الاختلاف في سياقه وألفاظه. الإسراء والمعراج وقع قبل الهجرة النبوية بعام أو بعامين، وكان ذلك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم مما أصابه في عام الحزن، لأنه فقد خديجة وبعد كده عمه، في الحزن تراكم عليه ونال المشركون منه، فربنا عايز ايه؟ يثبت فؤاده. ففعل أمرا من المعجزات العظيمة التي لم تحدث لنبي قبله، وهي أن يبعث له جبريل عليه السلام ليأخذه في رحلة طويلة حتى اخترق السماوات العلى، فأتاه قبل الهجرة النبوية، وفي ليلة من الليالي أتاه جبريل عليه السلام وكان نائما إما في بيته أو في المسجد الحرام، ووقع في هذا الموضع شق الصدر، فشق صدره في المرة الثانية وقيل في الثالثة على اختلاف الروايات، حتى يهيأ لملاقاة ربه سبحانه وتعالى. وعندها ذهب إلى البيت المقدس وصلى بالأنبياء، جمع الله له الأنبياء جميعا وصلى بهم ركعتين إماما، ثم بعد ذلك أتي بالبراق وهو دابة، فركب البراق وصعد به من بيت المقدس إلى السماوات العلى، فاستفتح باب السماء، وفي كل سماء وجد نبيا فسلم عليه ووعده ووعظه وكلمه، حتى وصل إلى السماء السابعة وجد فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك وصل إلى أعلى مستوى وصل عنده بشر، لم يصل إلى هذا المستوى نبي قط حتى إبراهيم. وهذا الموضع هو سدرة المنتهى، والسدرة هي شجر السدر، شجر السدر، وهذا الموضع هو أرفع مكان، يعني إبراهيم في السماء السابعة لكن في مكان أعلى من هذا الموضع عند سدرة المنتهى، أي عند شجرة السدر التي ما وصلها أحد قبل محمد صلى الله عليه وسلم. فعندها وقف جبريل لم يجاوزها، وقف إبراهيم لم يجاوزها، أما نبينا فجاوزها وكلم ربه. فهذا الحديث هو حديث طويل يتعلق ببعض ما جرى في رحلة الإسراء والمعراج، والرحلة دي وقعت في ليلة واحدة، يعني أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومن المسجد الأقصى عرج إلى السماوات العلى، كان ذلك في ليلة واحدة ثم رجع. وقد وقع الإسراء والمعراج يقظة وليست رؤية منامية، لأن لو قلنا رؤية منامية فإن المعجزة تنتفي، ممكن إنسان بقلبه يطير وتيجي الصحيح يزعل أمه، ياما ده أنا كنت بصلي في الحرم، ده بيحصل، ياما ده أنا كنت رايح القدس دلوقتي. لو كانت رؤية منامية انتفت المعجزة، لكن العبرة إيه؟ أنه ذهب إلى المسجد الأقصى ثم عرج به بعد ذلك بجسده صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك: ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه. هنا بقى في خطأ من الراوي لو شريك ابن أبي نمير، أخطأ في هذه العبارة، لا قبل أن يهاجر وليس قبل أن يوحى إليه، لأن الإسراء والمعراج وقع بعد البعثة باتفاق العلماء، ولكن وقع ذلك قبل الهجرة النبوية، وهو نائم في المسجد الحرام، يعني كان ذلك في المسجد الحرام. لذلك قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. في رواية أنه كان في بيت أم طلحة أو في بيت أم سليم. هذه العبارات تدل على حكم فقهي. اختلاف العلماء هل الحرم هو مسجد الكعبة أم مكة كلها حرم؟ الخلاف مبني على النص دوت، لأن لما ربنا قال أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وكان قاعد فين؟ قال في رواية في بيته. إذن بيت ربنا سمى إيه؟ المسجد الحرام. فعلى هذا القول مكة كلها حرم، فأي موضع صليت فيه في مكة فالأجر بمئة ألف صلاة على هذا القول، وهذا قول جماهير أهل العلم. لكن فضل الصلاة في مسجد الكعبة أفضل من الصلاة في غيرها من المساجد لفضل هذا الموضع العتيق. يعني هذا لا إشكال فيه ولا خلاف عند العلماء. قال جاءه ثلاثة نفر هنا في المسجد الحرام، فقال أولهم أيهم هو؟ هنا النفر دول من الملائكة. فقال أوسطهم وهو خيرهم. فقال أحدهم خذوا خيرهم. فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه. دي خصيصة أن الأنبياء حتى إذا نامت أعينهم فإن قلوبهم متيقظة لا تنام. قال وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم، فتولاه منهم جبريل، فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته. النحر اللي هو إيه؟ في هذا الموضع إلى آخر السرة، حتى فرغ من صدره وجوفه، فغسله من ماء زمزم بيده حتى أمقى جوفه، ثم أوتي بطست من ذهب فيه نور من فيه طور من ذهب محشوا إيمانا وحكمة. عارفين زمان قبل الدش بنستحمى ازاي؟ تجيب الطشت، هو في الأصل الطست بس احنا بنقول عليه الطشت، وتحط فيه كوز. الكوز اللي هو الطور، فهم جايبين ايه؟ جايبين الطست وفيه ايه؟ طور اللي هو ايه؟ الكوز اللي انت بتعبي منه، هو ده نفس المعنى. لكن ده كان ممنوع ايه؟ الطست من ذهب، وحشي الطور دوت ايمانا وحكمة، يعني كأن الايمان والحكمة تتحولت الى شيء حسي يراه الانسان. طب المقاييس دي مقاييس دنيوية ولا مقاييس اخروية؟ أخروية، لأن في الدنيا نهينا عن استعمال الذهب والفضة. الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. إذا اللي جرى دوت مقاييس أخروية، لأنه سيهيئ لملاقاة عالم غيبي، فالمقاييس البشرية لا تصلح لهذا الاستقبال، لازم إيه؟ نوع من الاستعداد. هذا الذي جرى، هذا المعنى يدلنا على قضية هامة جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده من الإيمان والحكمة واتباع الحق وصفاء العقل ما ليس عند غيره من الناس. هل في عالم في الأمة حصل معاه كده؟ هل في عالم من الأمة نزع الهوى من قلبه كما وقع؟ هل في عالم من الأمة حوشي قلبه إيمانا وحكمة كما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ما حصلش. إذن لا يجوز لأحد أن يقدم قولا على قوله، ولا عملا على عمله، ولا عقلا على عقله. واخد بالك من ديت؟ مسألة مهمة. فأحد الناس قد يقول لك بس يعني ربما قال الكلام ده عشان موضع ولا لا. إياك أن تقدم عقلك على عقله، لأنه أنقى الناس عقلا صلى الله عليه وسلم. ذات لما ربنا تكلم على قضية إن الإنسان ممكن يسيب الدليل ويسيب النص الشرعي ويمشي مع المصالح الموهومة، تترك الدليل الشرعي وتبدأ إيه تمشي خلف سراب، يقول لك إياك من هذا. فيخاطبنا رب العالمين قائلا: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. يعني اعلم يا مسلم ان ربنا بعث لك رسول الله، فوقر وعظم وتأدب مع كلامه، فما اختاره لك خير مما اخترته لنفسك. اللي رسول اختاره لك بالحق والوحي أفضل مما تراه أفضل لنفسك. فلو اتبعت قولك ورأيك وتركت قوله ستصاب بالعنة والمشقة. فلو ربنا أمر نبيا أن يطيع أصحابه فيما يملى عليه لأصاب الناس لعنت. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. إذن الخير والسهولة والسداد والسلامة في اتباع قوله، أما إذا تركنا قوله فإننا بذلك نترك السهل إلى الصعب، نترك اليسير إلى الشديد. هذا هو معنى الآية. قال: ثم أتي بطست من ذهب فيه طور من ذهب محشوا إيمانا وحكمة، فحشى بها صدره ولا غديدة. إلا غديد اللي هي عروق الرقبة الأحبال الصوتية، يعني عروق حلقه. ثم أطبقه ثم عرج به إلى السماء الدنيا. هنا في اختصار في الرواية تكلم فقط على المعراج، ما جابش سيرة الإسراء. من هنا بعض الناس فهم أن الإسراء وقع في ليلة والمعراج في ليلة ثانية، ده غير صحيح، لأن الروايات لما لابد أن تجمع، لأن القضية وقعت مرة واحدة بس. فبعض الناس اختصر الرواية، بعضهم اختفى على الإسراء، جاب قضية الصلاة في بيت المقدس، وبعضهم اكتفى بالمعراج. وأما بعض الرواة كما في حديث أنس بن مالك أيضا عند مسلم ذكر الإسراء، قال: ثم عرج به إلى السماوات العلى. إذن الحق والحكم الشرعي لا يؤخذ إلا بعد جمع الأدلة كلها، فهنا لابد أن نجمع الأدلة الواردة في هذا الباب حتى نفهم ما الذي وقع في هذه الليلة. قال: ثم أطبقه ثم عرج به إلى السماء الدنيا. طبعا احنا قلنا أن الإسراء إلى بيت المقدس لم يذكر في هذا الحديث. لما ذهب إلى بيت المقدس دخل المسجد الأقصى، ثم دمع له الأنبياء جميعا فصلى بهم، ثم خرج وفي رواية فوجد البراق عند الصخرة، أو فربط البراق عند الصخرة. وهنا مسألة لابد أن نعرفها، أنه لم يرد في فضل الصخرة في حديث. الصخرة غايتها أنها قبلة لليهود، مش قبلة المسلمين، قبلة اليهود، وليس فيها نص يدل على فضلها في الشريعة. لكن عمر رضي الله عنه لما فتح بيت المقدس طهرها من الأدناس والقاذورات، وأتى بعد ذلك عبد الملك بن مروان بنى عليها القبة الذهبية. الإشكالية أن الصور المعروضة على المسلمين غالبها ليست صورا للمسجد الأقصى، المعروض والذي يعني رسخ في عقول بعض المسلمين أن قبة الصخرة هي المسجد الأقصى. عارفين الرسمة اللي هي الذهبية ديت وبتاع الناس، لأن المصور كله إيه، والمسجد الأقصى لا يصور إلا نادرا. يعني أذكر أن أنا مرة عملت كتاب رسالة صغيرة من حوالي 12 سنة بعنوان هبوب الريح بفضائل المسجد الأقصى الجريح، وبعدين الناشر قال لي عايزين نعمل غلاف الكتاب صورة للمسجد الأقصى، فاتصل بي بعد شهر قال لي بتصل بكل المصممين كل واحد يصمم لي الغلاف يجيب صورة قبة الصخرة، مش لاقي ولا صورة للمسجد الأقصى. ده ايه؟ ده شغل اليهود، ركز على دوت خليهم فاهمين ان هو ده الايه، المسجد الأقصى، وهد التاني. لما يتهد ايه اللي يحصل؟ التاني زي ما هو، وهذا ليس المسجد الأقصى، دي قبة الصخرة، والصخرة كما نقول ليس فيها أي فضيلة عند المسلمين. لكن من مما فعله ابن مروان عبد الملك أنه أراد أن يصنع أمرا يذكر به، عمل إيه؟ راح عمل فوق الصخرة قبة من الذهب، وهي ما زالت إلى إيه؟ إلى هذا يعني بقى دلوقتي 13 قرن موجودة على هذه اللي هي القبة الذهبية التي على صخرة بيت المقدس. قال ثم أطبقه ثم عرج به إلى السماء الدنيا فضرب بابا من أبوابها فناداه أهل السماء من هذا؟ فقال جبريل. قالوا من معك؟ قال معي محمد. قال وقد بعث؟ قال نعم. قال فمرحبا به وأهلا. يعني إذن الملائكة لا تعلم الغيب، مش عارفين من اللي إيه؟ من اللي جاي، ولا متى يبعث ولا متى يعرج، وكذلك الأنبياء. فلما طرق باب السماء قالوا له إيه؟ مرحبا وأهلا. يعني سبحان الله، حتى الاستئذان كان فين؟ من جبريل ومعه رسول الله على خازن باب السماء. النهاردة بعض يقول لك إيه؟ أصلحنا بينا عشم، خش برجلك طالما احنا ايه علاقة قوية، شيل الايه اي تكلف، يعني ايه زق برجلك خش وطنهم عليه اي حاجة بقى عشم. لا، العشم ما يمنعش الادب. فهنا بيعلمنا الاستئذان، ان جبريل مع انه اعظم ممن يستأذن عليه، الملك اللي هو بيستأذن عليه دوت افضل من جبريل ولا جبريل افضل؟ ومع ذلك جبريل بايه يستأذن. ما تقالش ان ايه ان ده عشان رجل يعني اعلى قدرا وما يستأذنش، لا، حتى الكبير لابد ان يستأذن على الصغير. قال فيستبشر به اهل السماء، لا يعلم اهل السماء بما يريد الله به في الارض حتى يعلمهم. فوجد في السماء الدنيا ادم فقال له جبريل هذا ابوك فسلم عليه. فآدم هو ايه؟ أبو البشر. فسلم عليه ورد عليه آدم وقال مرحبا وأهلا يا بني نعم الابن أنت. هنا بقى ايه حنان الايه؟ حنان الوالد، السلام عليك يا بني نعم الابن أنت. فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان يعني يجريان. فقال ما هذان النهران يا جبريل؟ قال هذان النيل والفرات وعنصرهما يعني أصلهما من السماء. وهو ده الموجود، النهر النيل من أين يأتي ماءه؟ من السماء، من هضبة الحبشة. فأصل هذا النيل من السماء، ثم ينزل من السماء على الأرض، ثم يسير في عروق وضعها رب العالمين. فقال ما هذين النهران يا جبريل؟ قال هذان النيل والفرات وعنصرهما يعني أصلهما. وإن كان هذا في اختلاف، لأن النيل والفرات ينبعان من الكوثر، والكوثر في السماء السابعة، لكن ربما يجمع بين هذا وذاك أنه يسير حتى ينزل إلى السماء الدنيا ومن السماء الدنيا إلى الأرض. ثم مضى به في السماء فإذا بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فضرب يده فإذا هو مزق أصفر، فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك، كما قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. ثم عرج به إلى السماء الثانية، فقالت الملائكة له مثل ما قالت له في الأولى: من هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبا به وأهلا. فهنا الكلمة دي تواترت في نصوص الشرعية أنه يسن عند دخول الضيف عليك أن تقول مرحبا وأهلا، أو مرحبا وأهلا وسهلا، من باب الترحيب. ثم عرج به إلى السماء الثالثة، وقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية. ثم عرج به إلى الرابعة فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فقالوا مثل ذلك. ثم عرج به إلى السادسة فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء السابعة فقالوا له مثل ذلك. كل سماء فيها أنبياء قد سماهم. هنا في اختصار في الرواية. قال: فوعيت منهم إدريس في الثانية، وهارون في الرابعة، وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه، وإبراهيم في السادسة، وموسى في السابعة بفضل كلامه لله. هنا لم يضبط مكان الأنبياء، لكن بعض الرواة ضبط هذا المكان. الصحيح أن إدريس رآه في السماء الرابعة، وموسى عليه السلام كان في السادسة، وإبراهيم كان في السابعة، وآدم في السماء الأولى. فقال موسى: ربي لم أظن أن ترفع علي أحدا ثم علا به. يعني موسى بيعتقد أنه عشان كلم رب العالمين أن يكون في أعلى المواضع، ولأن أمته قبل أمة محمد هي أكثر الأمم، لكن رب العالمين رفع محمدا في منزلته وقدره على موسى عليه السلام. ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله، حتى جاء سدرة المنتهى، ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى. هنا أيضا الذي تدنى وقرب منه هو جبريل، لكن أخطأ الراوي في هذه العبارة، لأن الله قال في كتابه: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، باتفاق جماهير المفسرين أن الذي دنا في هذا الموضع هو جبريل عليه السلام. قال: فأوحى الله فيما أوحى 50 صلاة على أمتك كل يوم وليلة، ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسه موسى. وهو نازل بعد ما خذ الأمر بفرض الصلاة، كل واحد منا يصلي في اليوم كم صلاة؟ 50 صلاة. يعني إذن رب العالمين يعني مش كثير على ربنا. لو أنه فرض علينا 50 ولم يخفف علينا لوجب علينا صلاة 50 صلاة في اليوم والليلة. ده أول الأمر. فلما نزل بعد الأمر الإلهي، خلاص نزل بقى عشان أدى رسالة، سمع كلام ربي وجبريل بينزله بقى عشان ينزل للدنيا، وخلاص على كده هيروح للصحابة بإيه: يا جماعة ربنا فرض عليكم إيه؟ 50 صلاة في اليوم والليلة. ما عدى على موسى. فقال موسى: يا محمد، ماذا عهد إليك ربك؟ قال: عهد إلي 50 صلاة كل يوم وليلة. قال إن أمتك لا تستطيع ذلك فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم. موسى عانى أقل من ذلك، كان يأمرهم أن يأخذوا بالكتاب أو يعملوا به أو يقولوا سمعنا وأطعنا، أبدا أمرهم أن يدخلوا بيت المقدس ويقولون حط عنا خطايانا، صعب عليهم ما يدروش يقولوها. أمرهم أن يأخذوا الكتاب، قالوا لا مش عايزين الكتاب. ففي كل أمر تعنتوا، لذلك رب العالمين كان يبتليهم بقضايا كونية. لما موسى جاي من عند ربه ومعاه الألواح، يا جماعة بصوا كلام ربنا يعني ايه، حاجة تفرح، ايه يتلقوا وحي من الله اعملوا به، يا عم كبر دماغك، لم يأخذوا بالكتاب حتى يعملوا بالكتاب. ربنا يعمل معهم ايه؟ راح رفع الجبل فوق رؤوسهم، الجبل اترفع كده فوق الرأس، موسى قال لهم هتعملوا ولا ها؟ مش ربنا يقول ايه؟ وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظل بقى سحابة وظنوا أنه واقع بهم. الكلام ده كله ليه؟ خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني ده كله عشان ايه؟ اعملوا بالتوراة، اسمعوا بما فيها، استجيبوا لكلام الله، أبدا. فموسى عانى، ولذلك الرسول كان في كل موقف يصبر نفسه بما جرى لموسى، فكان يقول يرحم الله موسى لقد أوذي أكثر من هذا فصبر. كان بيسلي نفسه بإيه؟ بما جرى لموسى عليه السلام. فموسى بيقول له إيه؟ لا ارجع لربك تاني وخفف شوية. قال فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل وكأنه يستشيره في ذلك. الرسول يستحي إن يرجع لربنا يقول له يا رب يعني يخليهم بس إيه 40 ولا حاجة، فاستحى فنظر إلى جبريل يعني كأنه يستشيره أروح ولا ما أروحش، فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت، فعلى به إلى الجبار. نطلع تاني، تطلع فين؟ مش مسافة صغيرة، لأن بين السماء والسماء مسافات لا يعلمها إلا الله. فقال وهو مكانه يا رب خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا، فوضع عنه 10 صلوات لو كان 40. ثم رجع، هو رجع معدي على موسى فاحتبس، قال له تعالى انت راح فين، خليك عندي هنا، كان دلوقتي 40. قال فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى 5 صلوات، يعني الرسول عاد يطلع وينزل لحد ما وصل العدد 5 صلوات، يعني 40 30 20 10 5. فقال يا محمد والله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا فتركوه، يعني ربنا أمر بأقل من هذا هم إيه؟ مستجيبوا. فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسمعا، لأن الخلق ما زال يتناقص، لأن رب العباد لما خلق آدم خلقه وطوله 60 ذراعا، طول آدم أول ما اتخلق 60 ذراعا، فما زال الخلق يتناقص إلى يومنا. ولما تجد التماثيل القديمة والجثث البالية التي تحنط تجد ان الاجساد كانت طويلة اطول مننا بكثير، يعني الذي يرى قوم عاد واثارهم شوف المبنى وارتفاع الاسقف تشعر ان الناس ايه كانوا اضخم اجسادا منا، وهذا يعني ان الخلق ما زال يتناقص، لان ادم بطوله 60 ذراع، يعني كم متر الذراع، كم متر اصحاب الهندسة، فهنا يعني طوله كبير جدا، من النهاردة طوله 4 متر 10 متر 20 متر، النهاردة أطول راجل في العالم 3 متر، لكن آدم كان طوله هذا إذا دل على أن الخلق عمل إيه؟ يتناقص. فموسى بيقول له إن قومك أضعف أجسادا فارجع فليخفف عنك ربك. كل ذلك يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل ليشير عليه ولا يكره ذلك جبريل، فرفعه عند الخامسة فقال يا رب إن أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم فخفف عنا. فقال الجبار يا محمد قال لبيك وسعديك، قال إنه لا يبدل القول لدي كما فرضت عليك في أم الكتاب. قال فكل حسنة بعشر أمثالها، فهي 50 في أم الكتاب وهي 5 عليك. إذن ده إيه؟ 50 ديت الفضل لم ينسخ، لكن العمل هو اللي نسخ. فكأننا إذا صلينا 5 كتبها الله عنده 50 صلاة، وكل صلاة بعشر أمثالها والحسنة مضاعفة، لكن المطلوب مننا كام؟ 5. يعني أنت كان الواجب عليك في الأصل في اليوم 50 صلاة، ربنا خفف عنك 50 وخلهم 5 وفي الأجر 50، فيحرم على العبد بعدها أن ينقص عن 5، ما يجيش على سطر ويسيب سطرين. فرجع إلى موسى فقال كيف فعلت؟ فقال خفف عنا، أعطانا بكل حسنة 10 أمثالها. قال موسى قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فطرقوه، ارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا موسى قد والله استحييت من ربي. يعني إيه؟ خلاص ما عادش عندي وجه أو وجه لأقول له ذلك. قد والله استحييت من ربي مما اختلفت إليه. قال فاهبط بسم الله. اللي قال فاهبط بسم الله هو جبريل عليه السلام. قال واستيقظ وهو في المسجد الحرام، يعني إذن أسري به من المسجد الحرام ثم عرج به ثم رجع ذلك إلى إيه؟ حتى نزل إلى المسجد الحرام. هذا هو آخر حديث في هذا الباب. نجيب على سؤالين. سؤال يقول ما هي الشجرة الملعونة المذكورة في قوله تعالى والشجرة الملعونة في القرآن؟ هي شجرة الزقوم كما قال تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون، فهي شجرة طعام أهل النار. وما هي الشجرة المذكورة في قوله تعالى وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين؟ شجرة الزيتون. هذه الشجرة مباركة، ولذلك وصفها رب العالمين وصفا جميلا حتى في سورة النور قال إيه؟ زيتونة لا شرقية ولا غربية. يعني إيه؟ قال لك ده نوع من الشجر في موضع مرتفع من الأرض تأتيها الشمس بالمشرق وبالمغرب فتدور الشمس عليها في كل وقت وحين فتخرج ثمرتها وزيتها صافيا جميلا. هل الملائكة مسموح لها برؤية الله عز وجل يوم القيامة أم أنها ترى الله منذ خلقها وأنه أمر عادي بالنسبة لها؟ لا، لا يرى أحدا من الخلق رب العالمين إلا يوم القيامة. أما في يوم القيامة فرب العالمين كشف الحجاب وسيرى كل مؤمن تقي وجه الله عز وجل ومنهم الملائكة. هل الجميع سيتعرض لضغطة القبر وفقا للحديث؟ نعم، لكنها على المؤمن ضغطة يسيرة، أما على الفاجر فصعبة ثقيلة. هل يكفر مؤول القرآن عن غير معناه وعلى هواه؟ لا، ليس كافرا إلا إذا جحد نصا من القرآن الكريم. لذلك لم يكفر أهل السنة والجماعة الفرق الضالة، يعني 73 فرقة لم يكفرها أهل السنة والجماعة. هل كلام الله لموسى يثبت الصوت الحق. نعم احنا هو ده كلامنا، ان كلام الله تعالى كلاما حقيقيا يثبت صورة الكلام الحقيقي بصوت وحرف. لماذا ذكر آدم عليه السلام قدر الله عليه في معصيته إن لم يكن يحتج بالقدر؟ هلا لم يحتج بالقدر على فعل المعصية، لما قال هذا أمر مقدر علي قبل أن أطلق، حتى لو لم أفعل المعصية لكان ذلك مقدرا علي بدون معصية. هل ماء النيل والفرات ينزل من الجنة؟ وما علاقة ذلك بقوله النيل والفرات وسيحان وجيحان قرب من الجنة؟ نعم هو هذا أصله، أصله أنه ينزل من السماء وأصله من أنهار الجنة، ثم يسير بعد ذلك في الأرض حتى يكون في مجاريه من الأرض. والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله.